الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن رمضان إنما شرع ليصير أحدنا من المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم تخرج من رمضان محافظاً على هذه الأربعة، فالمتوقع أن رمضان لم ينجح في أن يغير من كان مقيماً على الحرام أن يتركه. لقد قيل لك في نهار رمضان: اترك الماء فتركت، اترك الطعام فتركت، اترك أهل بيتك فتركت. فلا ينبغي على المسلم أن يكون متدرباً بعد رمضان أن يترك الحرام. لقد مضيت نحو الفرائض في رمضان كأفضل ما يمضي العبد نحو سيده. المتوقع بعد رمضان أن تكون حياتك كأيام رمضان في الإقبال على الفرائض. لقد أديت من النوافل في رمضان الكثير بفضل الله تعالى. المتوقع أن تأخذ بعد رمضان من هذه النوافل شيئا، ليبقى معك هذا الشيء إلى أن تلقى الله تعالى. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يشيع الخير في هذه الأرض. نصيحة أيها الإخوة، ما حييتم، راقبوا بقلوبكم وأعينكم هذه الأربعة. إن كنت فيها على خير فأنت على خير، وإن لم تكن فيها كما يرضى الله تعالى، الوقت مناسب لكي يعود أحدنا إلى هذا الدرب. وهذا هو الصراط المستقيم الذي لازلنا نقول لله تعالى في كل صلاة وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى لا يغيضها شيء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. عنوان خطبة اليوم: آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام. وهذه هي الخطبة الثالثة في هذه المجموعة من الخطب، وعنوان خطبة اليوم: النفقات. أيها الإخوة، التكافل الاجتماعي هو كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بأن يكفل المجتمع لكل فرد من أفراده حاجاته الضرورية من غذاء وكساء ودواء ومأوى وزواج ودلالة على الخير وعلى الصواب. يأبى الإسلام أن يوجد في المجتمع من لا يجد القوت الذي يكفيه، والثوب الذي يزينه ويواريه والمسكن الذي يؤويه. فهذه ضروريات يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام، والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضروريات وما فوقها من جهده وكسبه، فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة الجوع والعري والمرض والجهل والمسكنة. وضع الإسلام آليات للتكافل بين الناس، منها الوقف والزكاة والوصية والميراث والكفارات والعارية والأضحية والقرض الحسن والعقيقة والهدية والصدقات. ومن أهم آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام النفقات، فالإسلام وضع أحكاماً للنفقات الواجبة والنفقات المسنونة والنفقات المكروهة والنفقات المحرمة. تتحدث كتب الفقه الإسلامي في باب كبير من أبوابها عن النفقات. هناك باب في كتب الفقه الإسلامي عن الصلاة كبير، وباب عن الصيام، لكن يوجد أيضاً باب عن النفقات. ونحن نتقرب إلى الله تعالى بالصلاة نعم، وبالصوم نعم، لكننا أيضاً نتقرب إلى الله تعالى بالنفقات. وقد كتب الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الفقه الإسلامي وأدلته أزيد من 80 صفحة تحت هذا العنوان. أنا أحث كل أخ متزوج أو ذاهب نحو الزواج أن يقرأ هذه الصحائف 80 حتى يرى عظمة هذا الدين، وحتى يرى أن الدين يحكمنا في كل تصرفاتنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. لتعلموا أن نفقة أحدنا على نفسه وأهله وولده طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى. هذا المعاش الشهري الذي أنت حصلته ثم اختفى، اعلم بأنها طاعة تتقرب بها إلى الله تعالى، وأن تقصيره في ذلك مع استطاعته ذنب يستوجب التوبة وتدارك ما فات من النفقات. يلي ما بيصلي ذنب، ويلي ما بيصوم ذنب، وهلأ ستسمعون يلي ما بينفق ذنب. وكما أنه ينبغي على تارك الصلاة أن يقلع عن هذا الذنب ويتوب ويعود إليه، وتارك الصوم مثل ذلك، فتارك النفقة يجب عليه أن يقلع عن هذا الذنب ويتوب إلى الله عز وجل ويتدارك ما فات. فضلاً عن الأهمية الكبيرة للنفقات في التكافل الاجتماعي، إذ يكفل بالنفقات أفراد الأسرة بعضهم بعضاً. ولعلني أستطيع اختصار ما جاء في باب النفقات في 8 كلمات. 1. النفقة على النفس. يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه إذا ملك، ويقدم ذلك على نفقة غيره. إذا قلت لك يجب، تذكر أن صلاة الجمعة تجب، وأن صوم رمضان يجب، وأن الحج يجب لمن استطاع إليه سبيلا، ونفقتك على نفسك تجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أي بمن تجب عليك نفقته. فلا يحل لرجل مقتدر أن يترك التداوي عند مرضه هروبا من النفقة، ولا يصح منه أن يظهر بمظهر الفقراء في ثوبه وطعامه وداره وقد أنعم الله تعالى عليه ووسع، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل واحد معه مصاري وبيمرض وما بيتداوى، هروبا من دفع المصاري آثم، مرتكب لحرام وسيحاسب. نفقتك على نفسك واجبة. 2. النفقة على الزوجة. تجب على الإنسان النفقة على زوجته غنية كانت أو فقيرة، وليعلم أن اللقمة التي يرفعها إلى فم زوجته يكتب له فيها أجر. أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها. وتشمل النفقة على الزوج الطعام والشراب والكساء والسكن والخادم إن كان لمثلها خادم والتطبيب بالمعروف. كل مسلم عم يهرب من نفقة زوجته لأنه ورثة من أبيها عم يأكل مال حرام وهو لا يدري، وينبغي عليه أن يتدارك ما فات، يتوب ويعيد لها كل النفقات السالفات التي دفعتها، طعام وشراب وكساء وسكنة وتطبيب بالمعروف وخادم إن كان مثلها يخدم. ثلاثة، النفقة على الأولاد تجب على الإنسان، هذه كلها تجب أيها الإخوة، على النفس تجب وعلى الزوجة تجب. تجب على الإنسان النفقة على أبنائه الفقراء الذكور حتى يصيروا كاسبين، والإناث حتى يتزوجن. أخرج ابن ماجه عن سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. وأخرج الإمام الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يعيل. ابنك الذكر حتى يصير كاسبا وابنتك حتى تتزوج. أربعة، النفقة على الوالدين تجب على الإنسان النفقة على والديه الفقيرين، وليعلم أنه في سعيه عليهما ساع في سبيل الله. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر بهم رجل فعجبوا من خلقه، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله عز وجل. يبدو بأنه صاحب قوة وجلد في خلقته، قوة، لكنه مر هكذا بسرعة، قال: يا ريت هالعضلات وهالجهد كان في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده صبية فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله عز وجل. النفقة عندنا نحن المسلمين دين، نفقتك على أبيك الفقير وأمك الفقيرة دين تتقرب إلى الله تعالى به. وإن كان للوالدين الفقيرين عدد من الأبناء والبنات الأغنياء تقاسموا بينهم نفقة والديهم بالتساوي. وليعلم الولد الفار من نفقة والديه أنه تارك لواجب أوجبه الله تعالى عليه. وليعلم من بر والديه بحسن نفقتهما أن المجازي له رب العالمين. أب وأم كبار ما عندهم مال وعندهم 5 أولاد والأولاد أغنياء، نفقة الأب والأم على 5 بالتساوي. إذا واحد فقير بيطلع بيسفو 4. أي ولد بيعمل حاله مو دريان، أي ولد بيرميه على إخواته، فليعلم أنه يأكل مالا حراما. يجب الذي أوجب علينا صلاة الجمعة أوجب علينا أن ننفق على آبائنا وأمهاتنا الفقراء. سألت يوما رجلا ثريا أنعم الله تعالى عليه بالكثير من المال: ما سر ثروتك؟ فقال لي كلمة، والكلام من 25 سنة لازلت أحفظها، قال لي: اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري، خاصة أبي وأمي. ما سر هذا الغنى الكبير عندك؟ اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري، خاصة أبي وأمي. 4، النفقة على الأصول والفروع تجب على الإنسان النفقة على الفقراء من الأجداد والجدات والأحفاد والأسباط، عند جمهور العلماء خلافا لمالك. نقطة مهمة يا أخوان، الجد غني والحفيد فقير، الجد آثم. بالعكس، الحفيد غني والجد فقير، الحفيد آثم إذا لم ينفق على هذا الأصل أو على هذا الفرع. تجب، مرة جديدة يا أخوان، إذا قلنا تجب يعني الله أوجب، تجب النفقة على الأجداد والجدات وعلى الأحفاد والأسباط إذا كان هذا المنفق غنياً وذلك الأصل أو الفرع فقيراً. ستة، النفقة على الحواشي تجب على الإنسان النفقة على أرحامه الفقراء مع اتحاد الدين من المحارم عند الحنفية أو من الوارثين عند الحنابلة كالإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات. أخرج الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة ويحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله تعالى من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. من أنفق على ابنتين أو أختين أو خالتين كانتا له سترا من النار. من هنا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل يقول النفق على هؤلاء الحواشي واجبا، وما عليه أيها الإخوة أن يكون أحدنا غنيا وينفق على كل أفراد العائلة، يا طوبى له. حدثني أحد الإخوة الشباب يقول: جزى الله تعالى عمي عنا كل خير، لقد أخبر جميع أفراد عائلتنا بأنه سيتكفل بكل طالب علم أو طالبة من أفراد العائلة حتى يتخرج من دراسته، فهو يدفع لنا أقساط المدارس والجامعات ويتولى تكاليف الكتب والقرطاسية مع مصروف شهري لكل طالب علم في العائلة. حلوة حلوة، إذا واحد غني كثير شعني خلي كل عيلتك يصل خيرك إليه. ما هو المسلم يمشي وراء محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، مو رحمة للأقربين، رحمة للعالمين، فالأقربون أولى أن أقدم لهم كل خير أستطيع. سبعة، إن تعجبوا من مبحث النفقات فاعجبوا من مبحث عنوانه النفقة على غير الإنسان. إذا كانت النفقة على الزوجة فهذا أمر معروف، وعلى الولد معروف، وعلى الأب معروف، وعلى الأخ محمود ومشكور، وعلى العم وعلى الخال، لكن هناك بحث النفقة على غير الإنسان. تجب على الإنسان النفقة على كل حيوان أو نبات ملكه، وتجب النفقة التي أوجبها على نفسه كالنذر أو أوجبها الله عليه كالزكاة. القطة التي في بيتك إذا ضممتها إلى بيتك وأغلقت الباب عليها يجب شرعا أن تنفق عليها. أصيص الزهور الذي في بيتك ما دمت حجزته في غرفتك أو في بيتك يجب أن تنفق عليه. إذا كنت لا تريد أن تنفق أخرجه خارج البيت، الله سيرسل له من يكفله ومن يعتني به. ثامنا وأخيرا فائدة، جميع ما سبق أيها الإخوة هو من النفقات الواجبة، وأما النفقة المسنونة فالتوسعة على الأهل والإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، وأما النفقة المكروهة فما فيه سرف، وأما المحرمة فالنفقة على المعاصي والأذى والتبذير. أيها الإخوة، هذه خلاصة مكثفة لما جاء في 80 صحيفة في مبحث النفقات في كتب الفقه. أخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، أعظم من الدينار في سبيل الله، وأعظم من الدينار على المساكين، وأعظم من الدينار الذي تعتق به الرقاب الذي تنفقه على أهلك. فمن أنفق على أهله بمعروف فقد أرضى ربه وأكرم رحمه وتعرض لرحمات الله تعالى وعوضه. أخرج الإمام مسلم في باب الحث على النفقة وتبشير المنفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله حين قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، في بشارة للمنفق بالعوض والخلف. وأخرجه البخاري في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريد البخاري أن يقول إن ما جاء في هذا الحديث أنفق أنفق عليك هذا كلام الله، ومستحيل أن يتبدل كلام الله. فنصيحة أنفق ينفق الله تعالى عليك. جاء في فتح المنعم شرح صحيح مسلم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أي لا تخشى نفاد ما لديك، فالله هو الرزاق ابتداء والرزاق حالا ومآلا وخزائنه لا تنفد. أيها الإخوة، إن الله تعالى وعد المنفق بأنه سيخلف عليه أضعافا كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وإن في النفقات واحدة من الآليات القوية من آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام، إنها تنفع الفرد وتشد أواصر المجتمع وتقوي جماعته. فيا طوبى لمن طابت نفسه بالنفقات كما طابت بالصدقات والزكوات ولم يتبعها منا ولا أذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.